أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل الثاني الذي عقده الماتن قدس سره سمعين أنت؟ الذي عقده المصنف قدس سره لإثبات التجرد. وقد عقد لذلك مقدمة لتكون تحريرا لمحل النزاع، وهي أن العلم أي الصورة الحاصلة على قسمين، جزئية وكلية، والمراد من الجزئي ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، ومن الكل عفوا من الجزء ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ومن الكل خلافه. ثم تعرض إلى إشكال مبطن وأجاب عليه، وحاصل الإشكال أن العلم الذي وقع مقسما للجزئية والكلية هو العلم الحصولي، وهو العلم الذي يكون عن طريق واسطة بين العالم وبين المعلوم. والمفاهيم كما ذكرنا في الفصل الأول كيفما فرضت لا يمتنع صدقها على كثيرين. بعبارة ثانية، إن الجزئية من الصفات التي تساوق الوجود، والعلم الحصولي كيفما فرض هو علم بالماهيات أو بالمفاهيم، وليس عبارة عن حضور الوجودات بنفسها للعالم. فالذي يتصف بالجزئية هو العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري هو حضور الشيء بنفس وجوده، والوجود مسابق للتشخص، والتشخص عبارة ثانية عن الجزئية. أما العلم الحصولي فلما كان عبارة عن حضور المفاهيم في الذهن، والمفاهيم كيفما فرضت لا يمتنع صدقها على كثيرين، يمكن للذهن أن يطبق هذا المفهوم على أكثر من مصداق، وحينئذ فلا يستقيم تقسيم العلم إلى جزئي، لا يستقيم تقسيم العلم الحصولي إلى جزئي وكلي. فأجاب الماتن قدس سره عن ذلك بأن تسمية العلم الحصول الجزئي بالجزئي ناظر إلى اتصال هذه الصور بالخارج. توضيح ذلك أن الصورة الذهنية الجزئية التي ننتزعها من الخارج مباشرة كصورة زيد، تارة نلحظ هذه الصورة حال اتصالنا بالمادة الخارجية، حال اتصال حواسنا بالمادة الخارجية، وتارة نأخذ هذه الصورة بمعزل عن ارتباط حواسنا بالمادة الخارجية عند انتزاعها. فإذا نظرنا إلى صورة زيد حال اتصال حواسنا بالمادة الخارجية لزيد فيقال إن هذه الصورة جزئية. والسبب في ذلك أن هذه الصورة قد لوحظت أو لوحظ معها الاتصال بالخارج، والاتصال بالخارج كالخارج في أنه جزئي. اتصال هذه الحواس بالخارج لابد يكون خاضعا لزمان ولمكان فيكون جزئيا، فيكون الاتصال بالخارج جزئيا على حد جزئية نفس الخارج. فهذه الصورة التي لزيد إنما يطلق عليها وصف الجزئية باعتبار أن هذه الصورة إنما حصلت عند اتصال هذه الحواس بالمادة الخارجية، والاتصال بالخارج جزئي على حد جزئية الخارج. وأما نفس هذه الصورة إذا أخذناها وعزلناها، يعني لاحظناها كشيء مستقل عن المادة وعن الحواس المتصلة بالمادة، إذا لوحظت هذه الصورة بمعزل عن الاتصال بالخارج فالذهن لا يأبى أن يطبق صورة زيد الآن على عمرو وبكر، وإنما يأبى ذلك عندما ألحظ صورة زيد وأنا مواجه لهذا المصداق الخارجي وهو زيد. أما نفس مفهوم زيد بمعزل عن الاتصال بمصداقه ومادته الخارجية فلا مانع من أن نطبقها على أكثر من مصداق. وبهذا يندفع اللغز المتقدم في الفصل الأول، وهو أنه كيف يكون المفهوم كل مفهوم غير آب عن الانطباق على كثيرين، مع أنكم تقسمون العلم الحصولي إلى جزئي وكلي. وهذا بالدقة هو عين الاصطلاح المنطقي الذي ذكرناه سابقا من تقسيمهم للعلم إلى جزئي وكلي. وقلنا إن المراد من الفرض هو تجويز العقل البدوي، فإن الذهن في بادئ النظر ينظر إلى صورة زيد على أنها نفس زيد في الخارج، وإن كانت الصورة شيئا وكان محكيها شيئا آخر. فالذهن في بادئ النظر يحسب أن صورة زيد، شوف هذا التعبير هو الحمل الأول باصطلاح السيد الشهيد، يعني بالنظرة الساذجة بالحمل الأول بهذا المعنى، يحسب صورة زيد عين زيد الذي في الخارج، وإن كان بالنظرة الفاحصة التصديقية يعني بالحمل الشائع بتعبير السيد الشهيد، هذه الصورة من عالم ومحكيها من عالم آخر. فلأنه يحسب في بادئ النظر أن الصورة عين محكيها، ومحكيها أمر مادي موجود متشخص، يحسب كذلك أن هذه الصورة جزئية متشخصة. وهذا معنى قول العلامة هاهنا، لأننا ننظر إلى هذه الصورة ونلحظ معها الاتصال بالخارج، فالمراد نلحظ وحدة هذه الصورة بالنظرة البدوية مع الخارج فنحسب تشخصها. وإن كان بالنظرة الفاحصة التصديقية هذه الصورة ولو كانت تحكي أمرا جزئيا تحكي أمرا ماديا في الخارج، إلا أن هذه الصورة لا مانع من أن يطبقها الذهن فيما بعد على كثيرين عندما يلغي ذلك الاتصال أو يعزل نظره عن ذلك الاتصال بينه وبين المادة الخارجية. فالتوجيهان يرجعان في الحقيقة إلى مطلب واحد. كيف كان؟ إذا ثبت أن من الصور الذهنية ما هو كلي ومنها ما هو جزئي، وإن كان بإمكاننا جعله كليا. فقد ثبت أن بعض العلوم الحصولية صور جزئية تحكي المادة الخارجية، وحينئذ فقد وقع النزاع بعد اتفاقهم على أن الصور الكلية مجردة، لأن الصور الكلية لا يمكن أن تستقى من الخارج، لأن الخارج مكان التشخص والجزئية. فالصور الكلية حيث أنها لم تؤخذ من الخارج فلا شبهة في أن تكون مادية، ما عندهم شبهة مادية هذه الإدراكات، وإنما حصلت لهم هذه الإشكالية في مورد الإدراكات الجزئية، لجهة أن هذه الإدراكات لما كانت تستقى وتؤخذ وتنتزع من الخارج، والخارج هو مورد، هو عالم المادة وعالم التشخص، فهذه الإدراكات لكي تكون حاكية عن مدركاتها ومطابقة لها وكاشفة عنها فلا بد تكون جزئية ولا بد تكون مادية كذلك. فذهب المشاؤون إلى أن الإدراكات الحسية والخيالية، يعني الجزئية، إدراكات الجزئية إدراكات مادية، وخالف في ذلك صدر المتألهين قدس سره، فذهب إلى تجرد الإدراك بقول مطلق، سواء كانت تلك الإدراكات إدراكات عقلية أو كانت إدراكات خيالية وحسية، يعني سواء كان الإدراك كليا أو جزئيا فإنه مجرد. ويمكننا أن نستعرض لهذا المطلب جملة من الأدلة. الدليل الأول وحاصله أننا ننظر إلى الأشياء التي في الخارج، إلى المواد الخارجية، فننظر مثلا إلى جبل له من الطول والعرض والارتفاع ذلك الامتداد الهائل، فننتزع عن ذلك الجبل الكبير صورة ذهنية نحتفظ بها في الذهن، والذهن كما عرف أو عفوا وقد عرفنا في المرحلة الثانية أن كل ما في الذهن فهو عين ما في الخارج، فلكي تكون هذه الصورة الذهنية حاكية عن ذلك الجبل الكبير فلا بد أن تكون أن يكون ما في الذهن عين ما في الخارج. فلو كانت هذه الصورة الذهنية الحاكية عن الجبل الكبير التي هي عين الجبل الكبير مادية كذلك للزم أن ينطبع الجبل الكبير في الذهن الصغير، ولكن من قواعد وقوانين عالم المادة استحالة انطباع الكبير في الصغير. بعبارة ثانية، إن الصورة التي تحصل في الذهن لا بد أن تكون حاكية عما في الخارج، ومعنى الحكاية أن يكون ما في الذهن عين ما في الخارج، فلو كانت هذه الصورة مادية للزم أن يثبت لها من صفات المادة عين ما يثبت لمحكيها في الخارج. فلو كان محكي الصورة أمرا كبيرا للازم أن يثبت لنفس هذه الصورة الحاكية ذلك الكبر. ولكن ذهننا على التفت لأننا نتحدث الآن عن أمور مادية، يعني نتحدث عن أن الذهن وعاء ونضع فيه أمورا مادية، ولكن ذهننا هذا الصغير لا يتسع لأن ينطبع فيه صور مادية كبيرة لاستحالة انطباع الكبير في الصغر. ولو كان كيف؟ إيه بحجم المدرك يجب، لأنها مادية بحسب الفرد. جيد، الآن سيأتي. قلت إذن فيكشف ذلك عن أنه بناء على مادية الإدراك لا يمكن أن يكون ما في الذهن بعينه عبارة عن ما في الخارج. بعبارة ثالث، إذا بنينا على مادية الإدراك وعلى أن هذه الصورة التي تنتزع عن الخارج صورة مادية لها خصائص المادة، يعني لها حجم، صورة مادية لها خصائص المادة، لها كتلة ولها وزن ولها حجم ولا بد لها طول وعرض وارتفاع، إذا بنينا على مادية الإدراك وأن الصورة المستقات والمتلقات من الخارج صورة مادية لها خصائص المادة، فلا يخلو إما أن تكون هذه الصورة الحاكية عن المادة الكبيرة لها نفس حجم المادة الكبيرة في الخارج أو لا. فإن كان لها نفس خصائص المادة الخارجية لزم أن ينطبع الكبير في الصغير، ولا يمكن أن توجد حجما كبيرا في حجم صغير. وإن لم يكن لها نفس خصائص هذه المادة الخارجية لازم أن يكون ما في الذهن غير حاك عما في الخارج. إذ كنا نصحح الحكاية بأن ما في الذهن عين ما في الخارج. وبهذا يثبت أن الصورة المادة أو أن الصورة الحاكية عن المادة الجزئية لا يمكن أن تكون صورة مادية، إذ لو كان ماديا، لو كان الإدراك ماديا لاستحال أن ينطبع في ذهننا. وربما أجاب البعض عن هذا الإشكال بما حاصله أننا لا نعني من مادية الإدراك أن يكون ذلك الإدراك الحاضر في الذهن متصفا بنفس صفات المادة الخارجية، فإننا عند النظر إلى الخارج تحصل وتنطبع في الذهن صورة مادية تأتي من الخارج عن طريق شبكة العين، وتحل هذه الصورة في النقطة الصفراء في العين، وتأتي هذه الصورة على نحو مصغر كالصور الفوتوغرافية التي تأتي، يعني كيف بالصور هذا المايكروفيلم نيجاتيف. فهذه هي الآن عندما تتصل الحواس بالمادة الخارجية فتنطبع في الذهن صورة مادية وليس لها نفس صفات المادة، أو ليس لها نفس صفات محكية في الخارج، وإنما تنتقل هذه الصورة إلى الذهن على هيئة مصغرة، فلم ينطبع الكبير في الصغير، وإنما الذي انطبع هو الصغير في الصغير، وهذا لا مانع منه. ولا يلزم من انطباع الصغير في الصغير أن تمتنع حكاية ما في الذهن عما في الخارج، وذلك لأن الذهن مزود بجهاز قياس يقيس في الدرجة الأولى الأجزاء الصغيرة بالنسبة إلى الأجزاء الكبيرة، فيعرف مثلا أن كوكب الشمس أكبر من النجوم. هذا الذهن عندما أخذ هذه الصورة الجزئية ينظر إلى نفس مكونات هذه الصورة الجزئية فيلحظ الأجزاء الصغيرة بالنسبة إلى الأجزاء الكبيرة، لأنه يلتفت. الآن إذا كانت الصورة المكبرة كان فيها دائرتان وكانت إحدى الدائرتين كبيرة والأخرى صغيرة، مهما صغرنا هذه الصورة سوف تبقى نسبة أجزاء الدائرة الكبيرة بالنسبة إلى نسبة أجزاء الدائرة الصغيرة نسبة واحدة. جيد، مهما قمنا بتصغير هذه الصورة، لأن نفس العملية التي على أساسها صغرت الدائرة الأولى سوف تصغر على أساسها الدائرة الثانية. فالذهن مزود بجهاز قياس يقوم بالدرجة الأولى بقياس الأجزاء الصغيرة بالنسبة إلى الأجزاء الكبيرة، فيعرف أن كوكب الشمس مثلا الذي في هذه الصورة أكبر من النجوم، ثم يجري قياسا ثانيا وحسابا آخر فيقيس الصورة التي أتته من الخارج بالنسبة إلى نفس الخارج، فيقيس ما في الخارج إلى ما في الذهن، فيطلع على القياسات الدقيقة فيحكم حينئذ بأن هذا الذي في الذهن وحاكٍ عما في الخارج بعد أن صغر، بعد قياس نسبة هذه المسافة. فالحاصل أن الذي في الدماغ هو صورة صغيرة حاكية عن الصورة الكبيرة، وإنما صحت الحكاية بسبب وجود جهاز القياس، وقد تكون هذه القياسات بديهية الحصول كما عندما ننظر إلى الدائرة الكبيرة جدا وإلى النقطة، وقد تكون هذه الدائرة أو عفوا قد تكون هذه القياسات نظرية كالأشكال يعني التي تلتبس بعضها ببعض، أشكال متقاربة، فتكون هذه القياسات نظرية، ولذلك نحسب في بعض الأحيان أن هذا هو ذاك مع أنه مغاير. هذا في الرسوم التي تأتي على نحو الغاز مثلا، احذر الفرق أو ما هو الفرق بين الصورتين وغيرنا. على كل حال، وبالتالي فإن وقوع الخطأ إنما ينشأ لا من نفس الصورة الآتية من الخارج، بل ينشأ الخطأ من جهاز القياسات هذا. وعلى هذا فكل ما في الذهن هو عين ما في الخارج، وإنما يحصل الخطأ من فساد جهاز القياسات، وهذا عدى من جملة الأجوبة على الأخطاء الحسية أنه الحواس تخطئ. قيل الحواس لا تخطئ، والذي يأتي إلى الذهن دائما هو عين ما في الخارج، وإنما الخطأ هو خطأ في جهاز القياس. كيف كان؟ نعم. إذن البعض حاول دفع هذا الدليل على تجرد الإدراك أو دفع الإشكال الذي وجهناه على مادية الإدراك، وهو استحالة انطباع الكبير في الصغير بأن الذي ينطبع في الذهن هو الصغير، فلم ينطبع كبير في صغير بل صغير في صغير، وإنما صحت الحكاية بعد أن كان الحاكي عن الكبير صغيرا بسبب وجود جهاز القياسات. والجواب على هذه المحاولة بأننا بعد التسليم جدلا بوجود مثل هذا الجهاز، وأن هذا الجهاز بعد إجراء هذه القياسات هو الذي يقوم بتكبير هذه الصورة في الذهن، يعني هذه الصورة وإن كانت صغيرة ولكن بسبب جهاز القياسات يعطينا هذا الجهاز إحداثية بأن هذه الصورة الصغيرة جيد تكبر تكبيرا ذهنيا لتحكي عن ذلك الكبير. فبعد التسليم بوجود جهاز القياسات هذا لنا أن نسأل إن تكبير هذا الجهاز لهذه الصورة في الذهن هل هو تكبير مادي أو أنه تكبير مجرد؟ فعلى الأول يلزم انطباع الكبير في الصغير، يعني إذا كان جهاز القياسات هذا بحيث يؤدي إلى تكبير هذه الصورة الذهنية تكبيرا ماديا فقد وقعنا فيما فررنا عنه، إذ يلزم انطباع الكبير في الصغير. وإن كان جهاز القياسات هذا يكبر الصورة تكبيرا مجردا بأن تبقى هذه الصورة المادية على حالها صورة ضئيلة، غير أنه يعطينا نحوا من الإدراك بأن هذه الصغيرة هي الكبيرة في الخارج، إذن فهذا هو التكبير المجرد فقد ثبت مطلوبنا. كيف؟ لا يهم، لا هذه الصورة موجودة، لا صورة مادية كيف تكون معلومة حضورا؟ المادة غائبة عن المادة الأخرى، الحضور لا، أصل علم الحضور لا يمكن أن يكون إلا بين المجرد. على كل هذا يمكن عده دليلا أولا على تجرد الإدراك. وبالجملة فإن الإدراك لو كان ماديا لاتصف بصفات المادة، ومن جملة صفات المادة أن الكبير المادي لا ينطبع في الصغير المادي، فالصورة الآتية من الخارج عن الشيء الكبير إن كانت مادية فلا يخلو إما أن يكون لها نفس تلك الصفات التي لمحكية في الخارج فينطبع الكبير في الصغير، أو لا يكون لها نفس تلك الصفات بل تكون ضئيلة فتمتنع حكاية ما في الذهن عما في الخارج ولو مع وجود جهاز القياسات هذا. الدليل الثاني على تجرد الإدراك وهو الدليل المسمى في كلماتهم بأن غير المتغير غير المتغير، أو فقل غير المتغير لا يمكن أن يكون متغير. وتوضيح هذا الدليل مبتن على مقدمة في أن للذهن مراحل أربعة، المرحلة الأولى وهي مرحلة الحس الأولي، وهي المرحلة التي تجيء فيها الصورة من الخارج إلى الجهاز الإدراكي. طبعاً هذا على النظرية المشائية طبعاً طبيعة الحال. نحن لم نثبت أصلاً بعد نظرية ثانية. هي المرحلة التي تجيء فيها الصورة من الخارج إلى ذلك الجهاز الإدراكي. يعني هي المرحلة التي عندما تتسلط الحواس الخارجية والجهاز العصبي على الخارج، فإنه تنطبع في شبكة العين صورة آتية من الخارج. هذه المرحلة. وفي هذه المرحلة يكون الذهن منفعلا عن المادة الخارجية وليس فاعلا. فالذهن حتى تنطبع فيه هذه الصورة صورة الحجر لابد أن يكون متسلطا على الخارج، فهو بحاجة إلى الخارج. فهي إذن مرحلة تأثير الخارج بالذهن، لا تأثير الذهن بالخارج. هي المرحلة التي يؤثر الخارج فيها بالذهن فيطبع في شبكية العين صورة إدراكية. المرحلة الثانية وتسمى بمرحلة الحفظ، ذلك أن الذي نظر إلى الخارج فانطبعت في شبكية عينه صورة إدراكية سوف يغمض عينيه بعد ذلك، وسوف يتلاشى ذلك الانفعال الذهني عن الخارج. هو الذهن انفعل، أو هذه العين انفعلت عن الخارج، فالخارج أثر في المدرك فطبع عنده هذه الصورة. الآن عندما نقوم بإغماض العين في الصور المرئية وإغلاق الأذن في الصور المسموعة، سوف يتلاشى ذلك الانفعال الذهني عن الخارج. فمرحلة التلقي سوف تنعدم، ولكن عند إغماض العين يبقى الذهن قادرا على استحضار هذه الصورة. فالمرحلة الثانية هي المرحلة الحفظ، أي مرحلة بقاء الصورة الآتية من الخارج في الذهن، وتمتاز هذه المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى أن مرحلة الحس الأول هي مرحلة انفعالية، الذهن ينفعل بالخارج، ومرحلة الحفظ لا علاقة لها بالخارج لأنها مرحلة تتم بعد قطع العلاقة وقطع الارتباط والاتصال بالمادة الخارجية، فلا حاجة في مرحلة الحفظ إلى العوامل الخارجية. المرحلة الثالثة هي مرحلة التذكر، وهو أن الذهن في لحظة ما له أن يلتفت إلى صورة كانت قد أتته في زمن سابق وتلقاها قبل أيام، فتخرج الصورة من مرحلة التخزين اللاواعي إلى مرحلة التخزين الواعي. فمرحلة الحفظ هي مرحلة تخزين وحفظ للصورة، غير أنه تخزين غير واعي. ولذلك الآن هناك الكثير من الصور في أذهاننا ولكنها منحفظة بشكل غير واعي، ولذلك الآن لا نستحضرها. الآن عندما نستحضر نفس هذه الصورة المحفوظة في الذهن وقد قطعنا كل أنواع الارتباط بالخارج، فهذا مرحلة من التخزين الواعي، يعني الالتفات إلى هذه الصورة المحفوظة، وهذه التي تسمى بمرحلة التذكر. فمرحلة التذكر شيء ومرحلة الحفظ شيء آخر، لأن الحفظ أعم من التذكر وعدمه، هو إبقاء للصورة وتخزين لها بمعزل، أعم من أن تكون واعيا إليها مستحضرا لها أو لا. فالحفظ أعم من التذكر، أما التذكر فهو الالتفات إلى هذه الصورة المنحفظة. ومن الواضح أن هناك الكثير من الإدراكات التي هي منحفظة في أذهاننا بشكل غير واع، ولنا عند الالتفات والوعي أن نستحضر واحدة منها بعين. هذه المرحلة الثالثة وهي مرحلة التذكر، وهذه المرحلة قد تحصل نتيجة عوامل خارجية، كالذي إذا نظر إلى المادة الخارجية فوجد مشهد ما ذكره ذلك المشهد بصورة ذهنية لمشهد قريب، فتحصل عنده عملية التذكر. فالتذكر ليس منقطعا عن الخارج بالكلية، لا بمعنى أن التذكر عملية خارجية، لا، فإن التذكر هو عبارة عن توجه الذهن والتفاته إلى صورة محفوظة في رتبة سابقة، ولكن الذي يعد النفس إلى عملية التذكر قد يكون عاملا خارجيا كتقارب المشاهد وغير ذلك. لذلك في بعض الأحيان قد نسمع موسيقى ما فننتقل إلى مشهد مرئي لا ربط لهذا بذلك. على كل حال، المرحلة الرابعة وهي أساس المطلب وهي التي عقدنا كل هذه المقدمة لأجلها، وهي التي تسمى بمرحلة التشخيص والتعيين. وفي هذه المرحلة يحكم الذهن بأن هذه الصورة التي تذكرناها الآن هي عين تلك الصورة التي تذكرناها بالأمس، وهي عين الصورة التي حفظها الذهن عندما اتصل بالمادة الخارجية. فهي المرحلة التي يحكم فيها الذهن بأن هذه الصورة المتذكرة، التفت، هي عين تلك الصورة التي خزنت، لا أنها صورة ثانية تشبهها وتماثلها. فالذي تذكرناه هو شيء واحد مهما تعدد تذكره، وهو عين الذي جاء من الخارج وليس صورة جديدة، فلا مشابهة بين الصورتين وإنما هما شيء واحد. فدور هذه المرحلة هو الحكم بأن ما حصل في مرحلة الاستذكار هو إرجاع إلى الصورة الأولية التي أدركت في مرحلة الحس الأولي، وهذه المقدمة هي عمدة الاستدلال. إذا اتضح ذلك فإننا نضيف مقدمة ثانية، وهي أن العلم قد أثبت بشكل لا مرية فيه أن الخلايا والأجزاء وكل أجزاء البدن هي في تغير وزوال مستمر، حتى قيل إن البدن في كل 8 سنوات يقوم بتغيرا كليا، حتى إنه لا يبقى شيء من القديم إلا وقد زال، وأن كل جزء وكل خلية من تلك الخلايا الحاصلة بعد ذلك هي خلايا حديثة لا ربط لها بما سبق. فلو كان الإدراك ماديا للازم أن يزول هذا الإدراك بزوال تلك الخلايا التي هو مودع فيها، فيلزم حينئذ أن لا يعود لنا قدرة على التذكر بعد مضي هذه الثمان سنوات، ولا لازم أن تكون هذه الصورة المتذكرة بعد السنوات الثمانية، هي صور مغايرة لما سبق، هي صورة تشبه ذلك الذي كان موجودا وليست صورة هي عينها، مع أن الكل مجمع على أن التذكر هو إحضار نفس تلك الصورة بعينه. فلما كان البدن والمادة متغيرة والصورة المتذكرة غير متغيرة، فلا يمكن أن نحكم على أن غير المتغير وهي الصورة المتذكرة بأنها المتغير وهي المادة المتغير. وبهذا عرف هذا الدليل بأن غير المتغير غير المتغير. فغير المتغير الأولى إشارة إلى الصورة المتذكرة لأنها عند الجميع، وباتفاق علماء النفس ولا سيما المحدثين منهم، فإن الصورة المتذكرة هي عين تلك الصورة التي حفظها الذهن في مرحلة الحس الأول. فغير المتغير الواقع موضوعا في القضية هي الصورة المتذكرة، وغير المتغير هذا لا يمكن أن يكون المتغير، نعني المادة. فإن الإدراك لو كان ماديا لكان منحفظا في خلية من الخليات. الآن النظريات، طبعا نحن فصلنا، أتينا بأول الدليل وبآخره وفصلنا النظريات في طريقة حفظ هذه الصورة على نحو أخدود أو على نحو شيء آخر، ولكن هذا مطلب يناقش في نظرية المعرفة، ولذلك نقتصر على هذا المقدار. وإلا حقيقة يوجد إن قلت إلى حد كبير حتى يتضح نوع الدليل نحتاج إلى هذه إن قلت، ولكن سوف نطوي عنها صفحا بسبب أن هذه المباحث حقيقة هي مباحث تبحث في نظرية المعرفة ولا تبحث في الفلسفة. كيف كان الآن غير المتغير إذن لا يمكن أن يكون متغيرا، وبعبارة جامعة لكل هذه الأدلة، إن الإدراك ولو كان جزئيا لو كان ماديا لقبل خصائص المادة، ولكن الإدراك لا يقبل خصائص المادة من قبيل استحالة انطباع الكبير في الصغير، ومن قبيل التغير، ومن قبيل الانقسام. فإن الصورة التي في الذهن، هذا دليل يمكن أن نعده دليلا ثالثا، لو كان الإدراك ماديا لقبل خصائص المادة، والذي من جملة خصائص المادة الانقسام، لأن كل مادة فلا بد تقبل الانقسام، ولكن الصورة الإدراكية لا تقبل الانقسام فلا تكون مادية. استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدم. وأما ما يتراءى لنا من أننا نقسم صورة زيد إلى رأسه وإلى سائر بدنه، فهذا في الحقيقة ليس تقسيما وتجزئة للصورة إلى صورتين، بل هو انتزاع لصورتين عن صورة واحدة. والدليل على ذلك أن التقسيم والتجزئة توجبان انعدام الكل وانعدام المقسم. ونحن عند تقسيمنا لصورة زيد إلى صورة لرأسه وصورة لبدنه، لا يلزم من هذا التقسيم انعدام الصورة السابقة، فليست هذه تجزئة وتقسيما في الحقيقة، وإنما هو انتزاع لصورتين اثنتين عن صورة واحدة. كل واحدة من هاتين الصورتين تحكي بعض ما تحكيه الصورة الواحدة. فلو كانت الصورة الإدراكية مادية لقبلت الانقسام، ولو قبلت الانقسام للزم انعدامها عند انتزاع صور الأجزاء، ولكن التالي باطل فالمقدم مثله. ومن هنا يتضح أن قولنا إن الذهن ينتزع الصورة الكلية عن طريق تقشير الصورة الجزئية هذا قول لمجرد التعليم، وقول مبتن على المسامحة، لأن تقشير هذه الصورة بالمعنى الدقي يستلزم مادية هذه الصورة. ما معنى أن تقشر الصورة؟ حتى كأنك جعلت هذه الصورة مادية وبدأت باختزال هذه الأجزاء حتى تبقى الصفوة، جيد؟ أو يبقى الصرف لهذه الصورة، فتقول هذه الكلية. إذن فقولنا إن انتزاع الصورة الكلية يكون عن طريق تقشير الصور الجزئية عن مشخصاتها وعوارضها هو قول مبتن على المسامح. وإلا فبالدقة فإن الصورة الجزئية أيضا هي صورة مجردة، والمجرد لا معنى لتقسيمه، فلا معنى لتقشيره، فلا معنى لاختزال شيء منه. نعم، هذه النظرة التقشيرية هي من المقدمات الإعدادية لحصول الصورة الكلية، لا أن هناك تقشيرا في الحقيقة، يعني ملاحظة هذه الصورة المجردة، ملاحظة محكي هذه الصورة المجردة والوقوف على جهات الافتراق وجهات الاشتراك هو مقدمة إعدادية تعد النفس لكي تبدع صورة وتدرك صورة هي صورة الكلية، لا أن الصورة الكلية هي نفس تلك الصورة الجزئية بعد أن اختزلنا عنها العوارض المشخصة. بقي عندنا في المقام مطلب، وهو إن قلت إن الإدراك وإن لم يقبل خصائص المادة التي هي الانقسام وانطباع الكبير في الصغير أو الصغير في الكبير، غير أنه يقبل نحو آخر من خصائص المادة وهو الزمان والمكان، لوضوح أن كل إدراك يحصل للذهن فلا بد يحصل له في زمان، ولا بد يحصل له بشروط مكانية ولا سيما التذكر، فيكون مثل هذا الإدراك خاضعا للزمان، والزمان من لوازم المادة ومن خصائصها، فيكون الإدراك ماديا. قلت لنا على ذلك جوابان، نقضي وحلي. أما الجواب النقضي فكما قلتم إن الإدراك لما كان يقبل خصائص المادة لازم أن يكون ماديا، فلنا أن نعكس الاستدلال ونقول إن هذا الإدراك لم يقبل ما هو من خصائص المادة، وما ليس من خصائص المادة لا يكون ماديا. وبالجملة فلا يمكن التبعيض بين خصائص المادة لأنها من الخصائص الملازمة التي لا تنفك عن المادة، فالمادة إما أن أول الأمر إما أن يكون ماديا فيقبل جميع خصائص المادة، أو لا فلا يقبل خصائص المادة. وأما الجواب الحلي فهو أن هذا الزمان والمكان هما من المقدمات الإعدادية لحصول الإدراك، بمعنى أن حصول هذا الزمان والمكان هما من المقدمات التي تعد النفس لكي تدرك هذه الصورة، لا أن الإدراك مرهون وحاصل في هذا الوقت. وسيتضح ذلك أكثر عندما نتعرض إلى نظرية العلامة وإلى عالم المثل وعالم فالصورة هذه موجودة في عالم المثال وفي عالم العقل، غير أن توجه النفس إلى هذه الصورة الإدراكية مشروط بحصول هذا الزمان والمكان، كما أنه مشروط بالتوجه إلى المادة الخارجية. ومن هنا يتضح أن الإدراك ليس عبارة عن استحضار الصورة من الخارج، وإنما هو عبارة عن توجه هذه النفس إلى ذلك العالم المجرد، ولكن يتوقف هذا التوجه على حصول مقدمات إعدادية هي أمور المادية. فالزمان والمكان بل المادة الخارجية التي هي شرط في حصول الإدراك هما مقدمات تعد النفس للتوجه إلى المدرك، لا أن التوجه إلى المادة يجعل الخارج يفعل في أذهاننا فيحدث صورة مادية. وبهذا ظهر أن الإدراك ليس عبارة عن تحصيل الصور من الخارج، وإنما لأن الصور الخارجية لابد أن تكون مادية، وإنما هو عبارة عن التسلط على تلك الصور المجردة في عالمها المجرد، وشرط ذلك تلك المقدمات الإعدادية. والحمد لله رب العالمين. يأتي تتمة البحث غدا نأخذ الوقت، ولكن حتى ننهيكم قبل نهاية الشهر. هذا